نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس وخصوصاً الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا. يجدر التنويه هنا إلى أننا لا نقدم شرحاً مفصلاً لكل آية، لكننا نتعلم معاً كيفية دراسة كلمة الله وفهمها عن طريق التأمل فيها وطرح الأسئلة. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياماً ليست كثيرة، وكان فصح اليهود قريباً. فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً وحماماً والصيارف جلوساً، فصنع صوتاً من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقرة، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 11، والتي تقول: هذه بداية الآيات، فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. فقد أظهر يسوع مجده عن طريق القيام بمعجزة تحويل الماء إلى خمر في أحد الأعراس التي دعي إليها هو وتلاميذه. فمن خلال هذه المعجزة أظهر يسوع بعض صفاته الإلهية من سخاء ومحبة وقدرة، فقد كان من العيب والعار أن لا يتمكن أصحاب العرس من توفير الشراب للمدعوين، لكن يسوع هب لنجدتهم في اللحظة المناسبة وأنقذ الموقف الذي كان على وشك أن يصبح محرجا جدا. كذلك فقد أظهر يسوع قدرته الإلهية، لأنه ما من أحد يستطيع أن يحول الماء إلى خمر في الحال. لهذا فأنا أريد أن أكتشف مجد يسوع، وأن أتأمل في مجده، وأن أدرس مجده، وأن أسمح لمجده بأن يشرق في حياتي. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 24 و25، فرغم أن الكثيرين كانوا قد آمنوا بيسوع، إلا أنه لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع ويعرف ما كان في الإنسان. هذا يعني أنه كان يعلم أن بعض هؤلاء لم يكونوا يؤمنون به حقا، وهذا مهم جدا لي أنا شخصيا، لأنني أدرك أن يسوع يعرف كل شيء عني وعن أفكاري وحالة قلبي ودوافعي وضعفاتي. لذلك لا مبرر على الإطلاق لمحاولة إخفاء أي شيء عنه. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما هي الغاية من ذكر المعجزات في الكتاب المقدس؟ من الملاحظ في هذا الإنجيل أن البشير يوحنا يستخدم كلمة آيات للحديث عن المعجزات التي قام بها يسوع المسيح. أما فيما يتعلق بالغاية من ذكر المعجزات في الكتاب المقدس، فيمكننا أن نذكر ثلاث غايات رئيسية. الغاية الأولى من ذكر المعجزات في الكتاب المقدس هي أنها تدل على سلطان الله وعظمته. فالغاية الرئيسية من المعجزة هي تحويل انتباه المرء بعيدا عن الحدث نفسه، لكي يرى قدرة الله الذي قام بتلك المعجزة. وفي أزمنة الكتاب المقدس كانت المعجزات ترافق الإعلانات الإلهية. فعلى سبيل المثال، عندما كان الله على وشك إعطاء الشريعة لموسى، قام الله بمعجزات عديدة مثل الضربات العشر وشق البحر الأحمر وتحويل الماء المر إلى ماء عذب وغير ذلك. ومن خلال تلك المعجزات برهن موسى على أن الشريعة أعطيت له بسلطان من الله. وعندما أعلن الله عن حقيقته لشعبه القديم عندما ابتعدوا عنه، قام بالعديد من المعجزات من خلال النبي إيليا والنبي أليشع، فقد سدد حاجة الأرملة بطريقة معجزية، وأرسل نارا من السماء فالتهمت الذبيحة والماء والحجارة لكي يري أنبياء البعل أن أصنامهم بلا حول ولا قوة، كما أنه أقام ولدا من الموت وأنقذ عبيده بأن أحاطهم بمركبات من نار. وعندما أرسل الله ابنه يسوع إلى الأرض، قام بالكثير من المعجزات العظيمة، فقد شفى المرضى وحرر الكثيرين من هيمنة الأرواح الشريرة، وشفى المشلولين والعمية والطرشة، وأقام الموتى، وأطعم الجموع الجائعة، وهدأ العاصفة، ومشى على الماء. لكن أعظم معجزات حدثت هي أنه حبل به من الروح القدس، وأنه قام من الموت، وأنه صعد إلى السماء. وأعظم معجزة ما زالت تحدث حتى يومنا هذا هي أن يسوع لم يتوقف يوما عن تخليص الناس من الخطية والدينونة الأبدية. وعندما أسس المسيح كنيسته في كل مكان من خلال الرسل وكتاباتهم، قام الله بالكثير من المعجزات، ولا سيما على أيدي تلاميذ المسيح، فقد كانوا هم أيضا يشفون المرضى ويحررون الأشخاص المتسلط عليهم إبليس، ويعيدون البصر إلى العميان، ويقيمون الموتى. لكن الأهم من هذا كله هو أن الله استخدمهم للكرازة بالإنجيل إلى أقاصي الأرض، ولتغيير حياة الكثيرين، ولتأسيس الكنائس بين اليهود والسامريين والأمم، ولكتابة الأسفار الأخيرة من الكتاب المقدس. الغاية الثانية من ذكر المعجزات في الكتاب المقدس هي أنها أعمال عظيمة تتم في العالم المنظور لتوضيح أشياء في العالم الروحي. فمثلا نقرأ في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا عن معجزة تكثير الأرغفة والسمكتين، لكن تلك المعجزة كانت علامة، فقد كان الهدف منها هو تسليط الضوء على يسوع المسيح بصفته خبز الحياة، لأنه يعطي حياة أبدية للذين يؤمنون به. كما نقرأ في الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا عن معجزة شفاء الرجل المولود أعمى، وقد كان القصد من تلك المعجزة هو تسليط الضوء على يسوع بصفته نور العالم، لأنه يعطي استنارة روحية لمن يؤمنون به. ونقرأ في الأصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا عن معجزة إقامة لعازر من الموت، وقد كان القصد من تلك المعجزة هو تسليط الضوء على يسوع بصفته القيامة والحياة، لأنه يعطي جميع الذين يؤمنون به حياة روحية جديدة، ولأنه سيعطيهم أجسادا ممجدة لاحقا. وقد كانت معجزة تحويل الماء إلى خمر أول معجزة قام بها يسوع، وكان القصد منها هو إظهار أن يسوع جاء إلى العالم لكي يتمم الناموس ويبطل نظام الذبائح الذي كان سائدا في العهد القديم، ولكي يرسخ نظاما جديدا للعبادة يقوم على عبادة الله بالروح والحق. كذلك فقد كان القصد من تلك المعجزة هو إظهار أن يسوع جاء لكي يعطي فرحا بدلا من النوح والبكاء. الغاية الثالثة من ذكر المعجزات في الكتاب المقدس هي تقوية إيمان المؤمنين. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح العشرين والآيتين الثلاثين والحادية والثلاثين: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. ويقول بعض المفسرين إن الأصل اليوناني لهذه الآية يقول: وأما هذه فقد كتبت لكي تستمروا في الإيمان بأن يسوع هو المسيح ابن الله. فالغاية الرئيسية إذن من المعجزات ليس هو خلق الإيمان من العدم، بل تعزيز الإيمان الحقيقي وتثبيت المؤمنين. وهكذا فقد كتب الرسول يوحنا هذا الإنجيل لكي يشجع المؤمنين ويثبتهم في إيمانهم في وجه أعدائهم والمعلمين الكذبة. السؤال الثاني: لماذا قام يسوع بتطهير الهيكل؟ أولاً، قام يسوع بتطهير الهيكل بسبب عمليات الاحتيال التي كانت تجري باسم الدين، فقد كان عيد الفصح اليهودي يدوم 7 أيام، وكان اليهود يأتون من أماكن بعيدة جداً للاحتفال بالعيد. عادة ما كانوا يشترون الحيوانات من أورشليم لكي يقدموها ذبائح للرب، وبسبب جشع القادة الدينيين اليهود فقد سمحوا للباعة والصيارفة باستخدام ساحة الأمم في الهيكل لممارسة أعمالهم التجارية. وبالطبع فقد كان تجار المواشي والطيور يستغلون الناس عن طريق بيعهم تلك الحيوانات بأرباح خيالية. كان الصيارفة يفعلون الأمر نفسه، فبحسب ما ورد في سفر الخروج الأصحاح 30:13، كان ينبغي على كل يهودي ذكر أن يدفع نصف شاقل كضريبة للهيكل. وحيث أن اليهود القادمين من بلدان أخرى كانوا يتداولون عملات أخرى، فقد كانوا مضطرين لتصريف عملاتهم الأجنبية بالعملة اليهودية، وبسبب حاجتهم الماسة لتصريف النقود كان الصيارفة يستغلونهم ويتقاضون منهم أرباحا عالية جدا، وقد أثار ذلك غضبا مقدسا عند يسوع. ثانيا، قام يسوع بتطهير الهيكل بصفته ابن الله، فقد قال يسوع عن الهيكل إنه بيت أبيه. وبتطهيره للهيكل فقد مارس سلطانه وحقه بصفته ابن الله الوحيد لكي يحافظ على قداسة الهيكل كمكان للعبادة. ثالثا، قام يسوع بتطهير الهيكل بصفته المسيح، فرغم أن اليهود كانوا يعرفون الأسفار المقدسة إلا أنهم لم يلتزموا بما جاء فيها، فبحسب المزمور 69:9 تنبأ داود قائلا: لأن غيرة بيتك أكلتني. وقد كان تطهير الهيكل سيقود إلى كراهية القادة اليهود ليسوع والتآمر عليه لقتله، كما نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح 3:1-3 أن الرب سيأتي فجأة إلى هيكله ويكون كنار آكلة، وأنه سيطهر بني لاوي. وهكذا فإن العهد القديم يثبت حق المسيح في تطهير الهيكل. وعندما قام يسوع بتطهير الهيكل تذكر تلاميذه أن تلك النبوءات قد كتبت عن المسيح في العهد القديم، لهذا فقد لجأ يسوع إلى القوة لتطهير الهيكل لأنه كان يملك السلطان للقيام بذلك بصفته المسيح. السؤال الثالث: ما المعنى الذي قصده يسوع حين قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه؟ كانت كلمات يسوع تلك أشبه بالأحجية لأنها تحتمل معنيين، فالكلمة هيكل يمكن أن تشير إلى ذلك المبنى الحجري المقام في أورشليم والذي كان مخصصا للعبادة، كما أنها يمكن أن تشير إلى جسد يسوع. كذلك فإن الكلمة انقضوا يمكن أن تشير إلى هدم بناء الهيكل الحجري أو إلى قتل جسد يسوع. وأخيرا فإن الكلمة أقيمه يمكن أن تشير إلى إعادة بناء الهيكل الحجري أو إلى إقامة جسد يسوع. أما المعنى الذي قصده يسوع هنا فهو الآتي: حتى إن نقضتم، أي اليهود، هيكل جسدي فسوف أقوم في اليوم الثالث. ورغم أن هيكلكم الحجري سيزول هو والطقوس الدينية المرتبطة به، إلا أنني من خلال قيامتي سأعمل على تأسيس هيكل جديد ألا وهو الكنيسة، ونظام جديد للعبادة يقوم على عبادة الله بالروح والحق. من الملاحظ أن اليهود أخفقوا مرة تلو الأخرى في فهم المعاني الروحية الكامنة وراء الكلام الذي كان يسوع يتفوه به. فمثلا عندما قال يسوع لنيقوديموس إنه ينبغي أن يولد ثانية، فقد كان يعني بذلك أنه يجب عليه أن يولد روحيا، أي أن يختبر الخلاص. وعندما تحدث يسوع مع المرأة السامرية عن الماء الحي فقد كان يشير بذلك إلى الروح القدس. وعندما تحدث يسوع عن أكل جسده في يوحنا الأصحاح 6 فقد كان يشير إلى ضرورة قبوله بالإيمان. وعندما تحدث يسوع عن الموت في يوحنا الأصحاح 8 فقد كان يشير إلى الانفصال عن الله. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. سوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: رغم أنني أؤمن أن الله موجود معي في كل حين، إلا أنني لا أشعر بحضوره في بعض الأوقات، وذلك بسبب انشغالي الفكري في أمور أخرى. لذلك فقد قررت أن أكون مرهف الحس لحضور الله في حياتي، وأن أحاول دوما أن أرى يده الممدودة لي. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد رأيت من خلال الأصحاح الثاني أن يسوع كان يشارك الناس في مناسباتهم، لذلك فقد قررت أن أكون مثل يسوع بأن أشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم، فمشاركتي لهم في مثل هذه الأوقات هي أعظم دليل على حبي لهم واهتمامي بهم. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، ساعدني على أن أرى مجد يسوع في الكتاب المقدس، وساعدني على أن أتعلم دروسا جديدة في كل مرة أقرأ فيها كلمتك المقدسة، باسم يسوع آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أتعهد أمامك بأن أكون قدوة حسنة في إيماني وفي عبادتي وفي سلوكي وحياتي اليومية، كما أنني أتعهد بأن أفتح بيتي للناس لكي يأتوا ويسمعوا عنك ويتعرفوا إليك ويقبلونك ربا ومخلصا لحياتهم، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يكون معكم.
لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أوئين كالعبد وأحتمل الصليب ذاك الذي من أجلنا أوهين كالعبد واحتمل الصليب. الصليب والهبوع في اللحد، وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطامع في جنة أو خوف من نار؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطامع في جنة أو خوف من نار؟ كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.